بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. هنتكلم في القرن السابع الميلادي لكنيسة اسكندرية في بعض العناوين الجانبية، ودي المحاضرة رقم 26. أول عنوان جانبي اسمه في تاريخ الكنيسة. دخل العرب مصر سنة 642 ميلادي. ظلت الكنيسة القبطية لا تستطيع بناء أي كنيسة لمدة 40 سنة من دخول العرب البلاد، لحد ما بنيت كنيسة سنة 682 في فسطاط مصر، هي كنيسة العذراء المغيثة بحارة الروم، كما بنيت كنيسة مرجرجس وكنيسة أباكير في داخل قصر الشمع. في القرن السابع الميلادي ظهر أسقف قبطي شهير اسمه يوحنا النقيوسي، أسقف مدينة نقيوس، وكانت نقيوس مدينة عظيمة من مدن مصر في الوجه البحري لما دخل العرب مصر. المدينة دي بحسب تحقيق الأثري الفرنسي أميلينو اللي هي قرية بشادي مركز الشهداء، والتي تقع شرقي قرية زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية. يوحنا النقيوسي كتب أواخر القرن السابع الميلادي كتاب شهير له اسمه تاريخ العالم، اتكتب جزء منه بالقبطي وجزء منه باليوناني وترجم إلى اللغة العربية في زمن متقدم، يعني أقصد أقول العاشر الحداشر الاثناشر، مش دلوقتي يعني. وعلى أساس النسخة العربية دي ظهرت لينا النسخة الإثيوبية اللي هي الوحيدة اللي بقي من هذا الكتاب. النسخة الإثيوبية دي عثرت عليها البعثة البريطانية في بلاد إثيوبيا. أخبار الكتاب ده ذات قيمة عظمى إذا كان النص واضح غير غامض ولم يتطرق إليه الفساد، لأن المراجع اللي رجع إليها يوحنا النقيوسي وهي غزيرة، كثير من هذه المراجع غير موجود الآن، وده بيدي أهمية لكتاب تاريخ العالم. ننتقل إلى بند فرعي آخر في التراث الأدبي والفني للكنيسة. لما دخل العرب البلاد شح الأدب الليتورجي والأدب القانوني على حد سواء إن لم يكونا قد صار معدومين. العرب بعد ما دخلوا البلاد اتجهوا إلى تعريب البلاد اللي فتحوها عشان يخلوا اللغة العربية هي اللغة الرسمية، لأنهم ما كانوش بيعرفوا اللغة القبطي اللي بتتكلم بيها شعب مصر. قرار تعريب الدواوين كان في عهد عبد الملك ابن مروان، لأنه عايش لحد سنة 705 ميلادية، لأن البلاد المفتوحة كانت كل بلد بتتكلم أو بتكتب باللغة بتاعتها. فلما دخل العرب هذه البلاد أجبر كل هذه اللغات الوطنية إنها تتحول إلى اللغة العربية. يعني كان فيه بيتكلموا يوناني في الشام وبيتكلموا فارسي في العراق وقبطي ويوناني في مصر، كل ده أجبروا على إن هم يعربوا اللغة بتاعتهم. في مصر بدأ بتعريب الدواوين في خلافة الوليد ابن عبد الملك، ده كان سنة 706 ميلادية. فاضطر الأقباط إن هم يتعلموا اللغة العربية، وخصوصا العاملين بديوان المحاسبة. فعشان كده بنلاحظ أن تعريب الدواوين كان بيخص المراكز بالأساس، أما في القرى فقد ظلت تتعامل باللغة القبطية حتى زمن متأخر جداً. يعني لحد 17 و18 كان اللغة القبطية لازالت موجودة عند بعض القرى المصرية، فأصبحت اللغة العربية لغة الدواوين ولغة الإدارة، فضلاً عن أنها لغة الثقافة، بالإضافة إلى كونها لغة الدين. ولكن لازم نكون عارفين أن اللغة العربية لم تحل محل اللغة القبطية ببساطة، لكن دي أخذت أشواط طويلة. من جهة الفن القبطي وضحت خصائصه في القرن الخامس الميلادي، ونضج إبان القرنين السادس والسابع للميلاد، واستمر بعد الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي. فكان الأقباط بيزينوا شرقية الهيكل بصور السيد المسيح، وبيرسموا في الهيكل صور رسل وقديسين، كما رسمت صورة العذراء تحمل السيد المسيح، وأيضا صور الاثني عشر رسولا. لكن أنا اتكلمت في محاضرات سابقة قلت إن الأقباط لما كانوا بيرسموا صور السيد المسيح والقديسين كانت بتترسم داخل الهيكل. في متحف ميلانو بإيطاليا، محفوظ في هذا المتحف لحد دلوقتي، لوحة للقديس الشهيد المصري مريمين العجيبي، وده عاش في القرن الثالث الميلادي لحد سنة 309 ميلادية، يعني أوائل القرن الرابع الميلادي. لكن الصورة بتاعته أو اللوحة بتاعته بترجع إلى القرن السابع الميلادي، اللي فيها بنشوف الشهيد مريمينا متشحاً بردائه وعليه الثوب العسكري. دي صورة مشهورة قوي. في قرية بقرب طنون بتبعد حوالي 20 كيلو إلى الجنوب من الفيوم، وجدت صورة لآدم وحواء تمثل الفن الأولي البسيط. الصورة دي بتعود إلى القرن السابع الميلادي. وفي أيضا صورة لإبراهيم بيقدم إسحاق ابنه مرسومة على الجص، بتعود أيضا إلى نفس هذا القرن. الجدير بالملاحظة أن الأيقونات القبطية القديمة اللي بتعود إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع للميلاد وجدت في دير باويط بصعيد مصر. هذه الأيقونات في معظمها فريسكو، يعني مرسومة على الحائط مباشرة. في هذا القرن السابع استجد أمر على الكنيسة، فالكنائس في العصور القديمة لم يتميز فيها الخورس عن صحن الكنيسة بشيء، الخورس اللي بيقف فيه الشمامسة حاليا. أول إشارة بتصل إلينا عن خورس متميز ترجع إلى القرن السابع للميلاد، بيكون غالبا مرتفعا ما بين درجة وثلاث درجات عن ساحة الكنيسة، عشان كده هو اسمه في اليونانية كاتاستريما يعني المرتفع، وهو مخصص للشمامسة. وأحيانا بيكون للخورس ده طرابزين من الخشب المجهول أو من المعدن بيفصله عن ساحة الكنيسة. الخورس ده ما تعرفش في الكنائس إلا مع حلول القرن السابع الميلادي. ننتقل إلى بند فرعي آخر، الإبصالية الأضم اللي هي بدايتها أيها النور الحقيقي، اللي هي بيؤين طائف مي، اللي بتتقال بعد مزامير باكر حاليا وقبل بدء رفع البخور. هذه الإبصالية هي عنصر لتورجي كاتدرائي خالص، وضحى البابا بنيامين الأول في القرن السابع الميلادي، أو ربما يكون هو اللي ترجمها من اليونانية إلى القبطية، لأنه بيظن إنها جاينا من دير مرسابة اللي هو موجود قرب بيت لحم. فالطقس الدائري الخالص يخلو منها، ده بيثبته مخطوط مشهور موجود لحد النهاردة في دير أنبانتونيوس بالبحر الأحمر برقم طقس 260، بيعود نسخته إلى القرن الـ12 الميلادي. في القرن السابع الميلادي دخلت صلوات السواعي الصغيرة اللي هي الثالثة والستة والتسعة إلى الإسقيط بواسطة أغاث العمودي اللي أقام في الإسقيط حوالي 10 سنين قبل أن يصعد إلى عموده. ده بيذكره لينا إيفرين وايت في مقدمة كتابه أديرة وادي النطرون، والذي طبع في نيويورك سنة 1932 ميلادية. في القرن السابع الميلادي أيضا بيتكلموا عن حاجة أساسية اللي هي تسبحة التقديسات الثلاثة، اللي هي قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت إلى آخره. هذه التسبحة موجهة إلى الله في كمال سره وليس إلى أحد الأقانيم الإلهية. فكل ربع من أرباعها الثلاثة الأولى لا يختص بواحد من الأقانيم الثلاثة، بل موجه إلى الثالوث. أما توجيه هذه التسبحة إلى أقنوم الإبن فقط، فده كان سنة 471 ميلادية لما أضاف بطرس فولر بطريرك أنطاكيا عبارة يا من صلب عنا. فهذه الإضافة هي في أصلها سريانية، فعقد مجمع في روما في القرن الخامس الميلادي برئاسة البابا فيليكس الثالث، وحرم هذه الإضافة التي لقب مستعملوها بلقب مؤلمي اللاهوت. التسبيحة دي اتعرفت في الطقس السرياني بصلاة أو تسبيحة نيقوديموس، ولم تأخذ صبغتها العمومية حتى بداية القرن السابع الميلادي، يعني ما كانتش مشهورة لحد القرن السابع الميلادي. عرفنا كده منين؟ في الترجمة السريانية لكتاب فردوس الآباء، والذي تم تأليفه بواسطة الربان حنان إيشو في النصف الأخير من القرن السادس الميلادي وبداية السابع، ذكر استخدام التقديسات الثلاثة في الخدمات الدائرية بدون ذكر هذه الإضافة. فبيقول عندما يرتلون المزامير بالروح معا ويختمون الخدمة يقولون قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا، ويركعون جميعهم في الصلاة. وزي ما قلت لكم في مرات سابقة إن الطقس ده لو واحد رمى بذرة يرميها ويسيبها تنبت بعد عدة قرون، فواضح أهو ده مثال من هذه الأمثلة، إن لما أضيف يا من صلب عنا في القرن الخامس لم تنتشر هذه الإضافة بين عموم الكنائس إلا في القرن السابع الميلادي. فمجمع طرولو الذي عقد نهاية القرن السابع الميلادي سنة 692 ميلادية أشار إلى هذه التسبحة في القانون 81 من قوانينه. يقول قد بلغنا أنهم في بعض الأماكن يدخلون زيادة في ترنيمة الثالوث الأقدس، فيقولون بعد قدوس الذي لا يموت الذي صلب لأجلنا ارحمنا، فبيقول نحرم كل من يسمح بعد صدور هذا الأمر بإضافة هذه الزيادة أو غيرها إلى الترنيمة المثلثة التقديس. طبعا هذا الحرم لم تعبأ به الكنائس الشرقية القديمة، لأنها كانت قد انفصلت عن الكنيسة البيزنطية منذ منتصف القرن الخامس الميلادي، وكان السبب في تمسك الكنائس الشرقية القديمة بهذه الإضافة هو تأكيدها على أن المصلوب هو الإله المتجسد الذي لم ينفصل لاهوته قط عن ناسوته، لا قبل موت الصليب ولا بعده، وذلك ضدا بتعليم نسطور الهرطوقي اللي قال إن العذراء لم تلد إلها متجسدا لكنها ولدت إنسانا بحتا حل عليه الإله بعد عماده في 30 من عمره. ومن أجل ذلك لا ينبغي تسمية العذراء بوالدة الإله. فتمسكت الكنائس الشرقية القديمة بهذه العبارة يا من صلب عنا ارحمنا، ولكن ليس من قبيل تحدي قرارات مجمع ترولو، لأنها زي ما قلت دلوقتي كانت قد انفصلت عن الكنائس البيزنطية إثر مجمع خلقيدونية. ولكن الأقباط ما اكتفوش بهذا الحد، واقتداء بالإضافة السريانية أضافوا يا من ولد من العذراء، ويا من قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات. فصارت التقديسات الثلاثة موجهة إلى أقنوم الابن فقط في أرباعها الأولى، وهي في الأصل كانت موجهة إلى الثالوث القدوس. هنكتفي بهذا القدر من القرن السابع، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بقية الملامح الليتورجية لهذا القرن. وربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.
يعني ايه الطقس الدائري؟
احنا قلنا ان في طقسين، طقس كاتدرائي وطقس دائري. كاتدرائي يعني طقس اتنشأ في الكاتدرائيات بتاعت المدن، في كنائس المدن. كاتدرائية اللي هي المكان اللي بيقيم فيه الأسقف. الكنيسة الكاتدرائية هي الكنيسة اللي بيقيم فيها الأسقف. ففي طقوس نشأت في كنائس المدن فاسمها طقس كاتدرائي. في طقوس أخرى نشأت في كنائس الأديرة مش في المدن، فاسمه طقس دائري نسبة إلى الدير يعني. وده موضوع احنا أعتقد إن احنا شرحناه بالتفصيل زمان، وقلنا الفروقات بين الطقس الدائري والطقس الكاتدرائي، وقلنا إن كثير من الكنائس إذا ما كانش معظمها خلطت بين الطقسين، فبقى الطقس بتاعها دلوقتي مزيج من الطقسين الكاتدرائي والدائري. إلا الأقباط طقسهم الحالي اللي بيمارس حاليا بيقدر العلماء يميزوا إن ده كاتدرائي وده دائري. يعني لما أضافوا الطقسين على بعض ما خلطهمش ببعض، ما خلهمش يمتزجوا ببعض، لكن ضمهم لبعض. وده مميزات الكنيسة القبطية من أقدم المصادر اللي ممكن الاعتماد عليها في معرفة الأصول الليتورجية القديمة، لأنهم مش بيخلطوا الطقوس على بعضها، بيسيبوا الطقس القديم ولما يحبوا يضيفوا على الطقس ده أي نمو جديد يحطوا راقة فوق راقة فوق راقة. فاللي بدارس طقس كويس يقدر يعرف إن الجزئية دي من الطقس حاليا عبارة مثلا عن 3 layers، واللي احنا بنمارس التلاتة فوق بعض. اللي مش واخد باله بيمارس وخلاص، لكن اللي فاهم التاريخ الليتورجي يبقى شايف ان بيتعامل الطقس القديم قوي، وبعدين اللي جه فوقيه، وبعدين اللي جه فوقيه. فده بيخلي علماء الليتورجية يستفيدوا من هذا الامر، وما لقوش الكلام ده موجود الا عند الاقباط.
شكرا لك
يا ابونا. شكرا جزيلا. صباح الخير.
شكرا.